مساء الخير على كل مرة. الكتاب اللي هنتكلم عليه النهارده هو كتاب أم الدوبامين بتاع الدكتورة أنا. اسلام لما تبقى جاهز اتفضل.
شكرا لنوي. فاكرين حضراتكم ان احنا قلنا ان السبب الاول في انتشار ظاهرة الادمان او تفشيها هو سهولة الحصول على المادة. في سبب تاني مهم، زيادة وقت الفراغ. الانسان بيسعى لملء الفراغ ده بما يمنحه المتعة والتسلية عشان يكسر الملل، في اوقات بيقع تحت براسن سلوكيات ومواد ادمانية متعددة. طب هل وقت الفراغ ده يعني ماضي في طريقه الى الزياده؟ الحقيقه من اول الناس اللي اتكلمت على موضوع وقت الفراغ ده زيجموند باومان في كتابه الحداثه السائله في سنه 2000. في دراسه اتعملت على 2700 موظف في 61 شركه لمده 6 شهور. الدراسه دي كانت بتدرس مدى قابليه المجتمع العملي انجاز التعبير على ان احنا نشتغل 4 days a week. دلوقتي في منظمات كتير في العالم ومؤسسات كتير في العالم بتتكلم في الموضوع ده. مش بعيد جدا بعد 10-20 سنة تلاقوا الأسبوع 4 أيام شغل بس. والغريب والمدهش إن النظريات كلها بتأكد إن البرودكتيفيتي بتزيد بنسبة 15%، الريفينيو بيزيد بنسبة من 2-3%، والتيرن اوفر كمان للموظفين اللي عاملين في الأورجانيزيشن ده بيقل ب 57%. والمقصود بيه ان هو مدى قبول او رغبة الموظفين على ترك الوظيفة او المؤسسة اللي هم بيشتغلوا فيها. فمعنى كده ان الاتجاه العام هيقل كمان اكتر ساعات العمل وهيزيد وقت الفراغ، وده اللي هيتيح بشكل او باخر ان احنا نشوف درجات ادمان مختلفة. ومن هنا جه ضرورة ان احنا نكون واعيين كويس على الحاجات اللي احنا بنعملها والانشطة اللي احنا بنستخدمها، وهل هي في معدلات معقولة ام هي فعلا وصلتنا لمرحلة من مراحل الادمان. بالنسبة بقى للجزء بتاع الهروب من الالم، هنا انا هحكي قصة ديفيد. ديفيد في 2018 دخل لدكتوريتنا النهاردة. شاب عادي جدا، مش مميز بأي شيء، متوسط القامة، شعر بني عادي، عنده 35 سنة. لدرجة من كتر ما هو عادي وشكله عادي، هي كانت فكراء من الناس اللي هيجوا زيارة واحدة أو زيارتين فأفضل الأحوال ومش هيجي تاني. مشكلة ديفيد بدأت وهو عنده 20 سنة لما راح لخدمات الصحة العقلية للطلاب وهو في الجامعة في السنة الثانية للجامعة في ولاية نيويورك، وكان بيسأل عن مساعدة من الدكتور اللي هناك للتغلب على القلق وضعف التحصيل الدراسي. تم تشخيص إصابته باضطراب نقص الانتباه ADD، عندي مشكلة أصلا مع الاضطراب ده، واضطراب القلق العام اللي هو GAD. ديفيد حياته كلها اتغيرت بعد ما راح لطبيب نفسي وتوصف له باكسيل وتوصف له ادويه ليها علاقه بالسيروتونين وادويه ليها علاقه بعلاجات اضطراب نقص الانتباه. غير اختصاصه من هندسه الكمبيوتر الى علوم الكمبيوتر باعتبار ان علوم الكمبيوتر بتتطلب تفاعل اقل. خرج من كليه الهندسه بعد كده لما لا نفع في هندسه الكمبيوتر ولا في علوم الكمبيوتر. كان حزين جدا وهو بيخرج من كليه الهندسه رغم انه كان بيحب الهندسه. اتخصص في التاريخ على اعتبار ان التاريخ فصوله اصغر وتقريبا بيكون اقل تفاعليه مع الزملاء والاخرين وبيقدر يذاكر في البيت. ديفيد عانى بشكل كبير جدا في حياته، ولسوء الحظ فضل مدمن على الادويه المضاده للاكتئاب والمضاده لقله النوم حتى وصل لدكتورتنا. ومن هنا دكتورتنا لما سالته، فاكرين حضراتكم الهشاشه النفسيه اللي كنا بنتكلم فيها، سالته عن اسلوب التربيه وعلاقته بوالدته ووالده. الحقيقة لقيت كما هو كان متوقع، كان في مرحلة عالية جدا من مراحل الحماية، كان في إفراط في التعقيم والنظافة. التعامل مع مرحلة الطفولة كأنها مرحلة مرضية أكتر من كونها مرحلة يتم فيها بناء ونمو الشخصيات. بعض الآباء والأمهات بيتعاملوا مع الأطفال على إنهم في خلايا يجب حمايتها من كل شيء بشتى الوسائل من أي أذى محتمل دون تجهيزهم بالأدوات اللي هيواجهوا العالم بيها بعد كده. احنا في حقيقة الأمر ما بنحميش أطفالنا، احنا بنخليهم يخافوا من كل حاجة. احنا لما بنحترمهم بزيادة ولما طول الوقت بنثنوا عليهم ثناء زائف، احنا خليناهم مصدقين ان هم منفردين وان هم أفضل من الغير. لما أخفينا عنهم عواقب العالم الحقيقي سواء العملي منه أو المهني، خليناهم أقل تحملاً وأكثر استحقاقاً وأكثر هروباً من المسؤولية. لما استسلمنا لكل رغباتهم، إحنا شكلنا عنصر جديد من عناصر اللذة وخليناهم ما يشوفوش أصلاً عيوب شخصياتهم. الكلام اللي قاله ديفيد للدكتورة في الوقت ده كان كله إنه كان بيتقال له اعمل اللي انت عاوزه في الوقت اللي انت عاوزه بالطريقة اللي انت عاوزها. هو ده اللي خلى ديفيد يلجأ للإدمان. وبتأكد الدكتورة تاني إن ديفيد كان عنده أسرة داعمة، تعليم جيد، استقرار مالي، صحة جيدة، ومع ذلك عانى من القلق والاكتئاب والألم الجسدي. الموضوع ملوش علاقة تماماً بالطبقة الاجتماعية. أنت ممكن تكون كل أساليب النجاح متوفرة لك ولكن بالكاد تقدر على النهوض من الفراش. لغاية القرن ال17 كان يعني ليفل من الألم كان مقبول. أحد أطباء القرن ال17 وهو توماس سيدنهام بيقول: ألاحظ ما يبذله الأطباء من جهود متعمدة للسيطرة على جميع الآلام والالتهابات، وأرى من غير أدنى شك بأنه يمكن اعتبار درجة معتدلة من هذه الألام الجسدية أداة تستخدمها الطبيعة في أغراض حكيمة. وده طبعا اللي ما بيحصلش دلوقتي، يعني بشكل كبير، مش عايزين نعمم. يعني مش كل حاجة مؤلمة غير مرغوبة، الحقيقة لأ. هي الحقيقة أن هي مش بس بقت غير مرغوبة عشان مؤلمة، لأ بس لأنه بقى يعتقد أن تفاقم الآلام في المستقبل ممكن يكون من خلال ترك جرح عصبي لا يمكن شفائه أبدا، لمجرد أن أنت تقول لطفلك أن اللي بتعمله ده غلط. فده اللي وصلنا أن أكتر من واحد من كل 4 أمريكيين بالغين، اللي هو بنسبة 25%، وأكتر من واحد من كل 20 طفل أمريكي بنسبة 5% بيأخذوا عقارا نفسيا بشكل يومي. وأنا هنا بتكلم عن المجتمع الأمريكي، واحد من أقوى المجتمعات في العالم. استخدام الأنتي ديبريسانت أو مضاد الاكتئاب في العالم زاد بشكل مهول. واحد من كل 10 أمريكيين حاليا بياخد مضاد الاكتئاب، 6 في أيسلندا، 11 في أستراليا، 86 من كل 1000 في كندا، 85 من كل 1000 في الدنمارك، 79 من كل 1000 في السويد، 78 في البرتغال. زي ما قلنا ألمانيا زادت فيها في 4 سنين بس نسبة الأنتي ديبريسنت الموصوفة بنسبة 46%، 20% في أسبانيا والبرتغال. حتى الصين وصلت مبيعات مضادات الاكتئاب فيها ل 2.6 مليار دولار في عام 2011، بزيادة قدرها 20% عن العام اللي يسبقه. بين سنة 1996 و 2013 في الولايات المتحدة الأمريكية فقط، عدد البالغين الذين صرفت عليهم وصفات طبية من البنزوديازيبان زادت بنسبة 67%، من 8.1 مليون ل 13.5 مليون. نيل بوستمان مؤلف الكتاب الكلاسيكي في ثمانينات القرن الماضي قال تعبير حقيقي معبر: نحن نمتع أنفسنا حتى الموت. لم يعد الأمريكيون يتحدثون مع بعضهم بعضا، بل يستمتعون ببعضهم بعضا. إنهم لا يتبادلون الأفكار، هم يتبادلون الصور. لا يناقشون القضايا، بل يناقشون حول المظهر الجيد والمشاهير والإعلانات التجارية. كده أنا خلصت الجزء الثالث بأرقامه. حاولت إن أنا ألقي الضوء على بعض الأرقام اللي ليها علاقة بالأنتي ديبريسنت، وكمان الأنكزيوليتكس وتأثير الدوبامين في الدماغ. نبدأ بقى فصل الرابع، ده من أهم فصول الكتاب، وهو كيفية التعامل مع الدوبامين، وده اللي سميته الكاتبة بالسيلف بايندينج. خليني أقول إن الكاتبة كانت مميزة جدا في طرحها للموضوع ده، بأنها قسمت الموضوع على حسب حروف كلمة دوبامين. دوبامين DOPAMINE، هي دي الخطوات في رأي الدكتورة طبعا اللي محتاجها أي حد إنه يلتزم بيها عشان يقدر يتخلص من فرط إفراز أو تحفيز الدوبامين جراء نتيجة بعينها. طيب، أول حاجة دي هي الداتا، مهم جدا عند أي حد بيحاول التخلص من أي عادة أو إدمان لأي شيء أو لأي فعل أو لأي مادة، إن هو يكون صريح جدا مع نفسه، صريح جدا مع الدكتور اللي هو بيتناول معه القضية، صريح جدا مع الشخص اللي هو هيستعين به سواء كان صديق أو سواء كان أحد الأحبة. أنا هنا بتكلم لو إدمان مادة عادية، إدمان قراية مثلا أو إدمان السوشيال ميديا وهكذا. مهم جدا ان احنا يبقى قدامنا مجموعه من الحقائق، ان احنا نبقى عارفين احنا بنعمل العاده دي بمعدل قد ايه، بنعملها كم مره، بنستهلك قد ايه، بنصرف قد ايه، وهكذا. مهم ان احنا يبقى عندنا الداتا، وبعد ما يكون عندنا الداتا مهم ان احنا نتاكد ان العالم المعلوماتي اللي موجود في دماغنا، العالم المتخيل اللي موجود في دماغنا، هو في نفس ذات الامر هو نفس العالم الواقعي. يعني ما نكونش احنا عايشين في عالم غير العالم المحاط حوالينا. ده بالنسبة للداتا. الأوبجكتيفز ده حرف الأو، دوبامين دي داتا أو أوبجكتيفز. إحنا ليه بنعمل كده؟ ليه بتفرج على أفلام إباحية؟ ليه بشرب سجاير؟ ليه بعمل أونلاين شوبينج؟ ليه بشرب كوكايين؟ ليه بروح الجيم كل يوم لدرجة إن عضلاتي تعبت؟ ليه باكل من بره كتير؟ ليه بقرأ قصص بعينها بشكل معين؟ ليه؟ مهم جدا إن يبقى إن إحنا نعرف الأوبجكتيفز. هل هو هروب من قلق؟ هل هو هروب من واقع؟ هل هو رغبة في اللذة؟ هل هو شعور زائف بالنجاح؟ هل هو رغبة في التطور؟ هل هو مثلا تشبه أو تقلد بالغير؟ مهم إن إحنا نعرف الأوبجكتيفز، لأن بمعرفتنا للأوبجكتيفز دي هنقدر نوصل إن تحقيق الأوبجكتيفز دي ممكن يتم بأساليب مختلفة غير إدمان الفعل اللي إحنا بنقوم به. تالت حاجة وهي البروبلمز، وموضوع البروبلمز ده مهم. مهم ليه؟ طبعا المقصود هنا البروبلمز اللي أسوشيتد بالأدكشن، مشكلة التعاطي أو الاستهلاك المفرط القهري لأي مادة أو لأي فعل. إن طول ما إحنا صغيرين أو طول ما إحنا شباب، التيرنينج بوينت اللي بيتقلب فيها الآثار السلبية بتبقى أكتر من كفة الآثار الإيجابية، غالبا بتبقى بعد فترة ليست بالقصيرة. لو أنا مدمن لشيء هو غالي نسبيا، لو أنا معايا فلوس، طبيعي إن أنا هبدأ أحس بالأثر السلبي الناتج عن إدمان الفعل ده بعد تكراره لسنين اللي بدأ فيها يتأثر داخلي. المشاكل اللي ليها علاقة بالصحة مثلا، المشاكل اللي ليها علاقة بالتلف الكبدي أو التلف الدماغي أو تلف أحد الأعضاء أو الشعور بالإحباط أو أي مكان، غالبا بتكون بعد مرور الزمن ليس بالقليل من تجربة الشعور باللذة والمحفزات. وكذلك المشاكل اللي ليها علاقة بالعلاقات الاجتماعية أو العلاقات بشكل عام. ليه؟ لأن في بادئ الأمر إحنا بننجح إن إحنا نخفي إدماننا ده عن المحيطين. بنقدر ممكن يبقوا اتنين متجوزين، واحد فيهم مدمن على شيء ما، بيقدر لمرة والاتنين والتلاتة والعشرة والعشرين إن هو يقدر يخفي تعلقه وإدمانه بالشيء ده. فمرحلة من المراحل، ودي بتبقى متقدمة في السن، مش متقدمة اللي هو عجز، بس يعني مش في بداية مرحلة الإدمان، بنبدأ نحس بإن لأ، السلبيات بقت كفتها أعلى بكتير من الإيجابيات. ومن هنا تيجي مشكلة الأويرنس، إن الأطفال الصغيرين، الشباب الصغيرين قوي، ما بيشوفوش الأثر السلبي للمواد المخدرة أو للأفعال القابلة للإدمان عليها على أجسادهم. ليه؟ لأن هم ما زالوا مفعمين بالحيوية والصحة، ومن هنا ما بيبقاش ناجع قوي فكرة أنه ليه أضرار سيئة سواء كانت نفسية أو جسدية، فلازم يبقوا أوير بده. النقطة التانية في نقطة البروبلمز برضو، أن تحت التأثير الفعل الإدماني بيبقى الشخص أصلا عاجز عن تبني رأي حكيم سديد موضوعي محايد في أنه هو يحكم أصلا على السلبيات والإيجابيات. بمعنى أن تحت تأثير وطئة الإدمان الشخص نفسه ما بيبقاش قادر، حتى لو هو ماتيور إنف وحتى لو هو قادر في ظروفه الطبيعية أنه هو يعرف السلبيات والإيجابيات بتاع تعرضه للإدمان، فهو في وضع غير طبيعي لا يتيح لي إن هو يعرف فعلا سلبيات ما يقوم به سواء دلوقتي أو بعد كده. النقطتين دول يخلونا نحط عنينا بشكل كبير على فكرة المشاركة، سواء بقى المشاركة دي كان ليها علاقة بالأهل أو بالأسرة أو بالأصدقاء أو بالحبيب أو بالدكتور أو بالطبيب أو بالمعالج. مهم جدا جدا الدور اللي بيلعبه في رحلة التعلق بالشيء، مش بس عشان ندفعه في إن هو يبطله، لأ، عشان كمان نحاول نوريله الأثار السلبية حتى لو هي واضحة بشكل كبير، ولكن في حقيقة الأمر هو لا يراها أو هي لا تراها فعلا. ليه؟ لأنها غير مؤهلة سواء كان عشان قلة خبرة أو سواء كان عشان عنفوان صحي أو حتى عشان قلة قدرة على التركيز. النقطة الرابعة وهي الأبستينس أو التوقف، وموضوع التوقف ده برضو مهم جدا. خلينا نكون صرحاء، محدش هيقدر يتوقف عن السمارت فونز، محدش هيقدر يتوقف عن السوشيال بلاتفورمز. صعب جدا ان انت تتوقف على الاونلاين شوبينج او الساوند بوكس، مش هيحصل. حتى لو انت وصل لمرحلة من مرحلة الادكشن، الحاجات دي بقت بلتي ان في حياتنا اليومية. كما وان في عامل تاني، ان الحاجات دي لا تضر بالاخرين. يعني كونك مثلا بتقرأ كتير او بتروح للجيم كتير او بتقرأ نوع معين بشكل كبير او بتعمل، لا تؤثر بشكل مباشر على المحيطين بيك. فخلينا في مرحلة التوقف دي نقسم الادمان او التعلق الى نوعين. نوع ليه علاقة بالصفات الحياتية والأوبشنز اللي موجودة حاليا في حياتنا، ودي اللي ما نقدرش بحال من الاحوال ان احنا نتوقف عنها، ولكن نقدر ان يبقى هدفنا ان احنا نحدد ان احنا نستهلكها استهلاك رشيد بين قوسين. وهنعرف في النقطة الاخيرة ازاي اراعي المكان والزمان والمعنى، وازاي اقدر افرض درجة من درجات الالتزام الذاتي على ان انا ما استهلكش استهلاك مفرط سيء يعود عليا بالضرر، وقد ينال من حظ افعال اخرى قد تكون اكثر اهمية. ده بالنسبة للإدمان على الأفعال أو السلوكيات الاجتماعية العادية اللي موجودة في حياتنا. لكن النوع التاني بقى اللي هو الإدمان بمعناه المعروف، إدمان على المواد المخدرة، إدمان على الأدوية، الإدمان على الكحول، الإدمان على المواد الإباحية، في أنواع إدمان هي مضرة بشكل أو بآخر، مش بس على الشخص ولكن كمان على المحيطين به. الدرجة دي من درجات الإدمان أو النوع ده من أنواع الإدمان بيلزم عنه الإشراف الطبي، مش بيستحسن ولا بيتطلب ولا بيستحب، لا هو بيلزم عنه الإشراف الطبي. واحدة من أشهر علماء الأعصاب اسمها نورا فالكو كانت عملت تجارب كتير عشان تقدر تحدد بالظبط إيه تقريبا كده المدة الزمنية الكافية لان انت تقلع مثلا عن ادمان مادة معينة او فعل معين عشان تضمن ان انت ما ترجع لهاش تاني، وحددت المدة دي بانها 4 اسابيع بتجارب برضو على الفئران، ودرجة وقياسها للمحفزات او لكميات الدوبامين المفرزة من عقول الفئران بعد حصولها على جرعات مختلفة من المحفزات، ثم بعد ذلك توقف هذه المحفزات، وظلت يوميا تقيس معدلات افراز الدوبامين، وجدت انه مش اقل من 4 اسابيع من الاقلاع عن المادة المخدرة حتى تستطيع ان تقول انك تخلصت نهائيا بشكل كامل عن ادمان المادة اللي انت مدمن عليها. ولكن كتير قوي قوي من الدكاترة، وسواء كانوا علماء الاجتماع او علماء الطب النفسي او علماء علوم الاعصاب، ما اعتمدوش على الكلام ده. وبصراحة كلامهم فيه جزء كبير جدا من الصحة، لأن المواد بتختلف، اختلاف المواد بيختلف من مكان للتاني، التعود بيختلف من المكان للتاني، الشخصيات نفسها، البنية الجسدية، البنية الاجتماعية، نوع الإدمان، سن المدمن، ظروفه، أحواله، طريقة تعلقه، الحلول البديلة، الميديكال تريتمنت، حاجات كتيرة جدا جدا بتخلينا نقول إن فكرة إن أنا أقول لمجرد إن أنا لو توقفت 4 أسابيع إن أنا كده I'm free وأنا قدرت أتغلب على الإدمان ده هي غير صحيحة. ولكن إحنا نقدر نقول بشكل تاني، ده اللي ذهبوا إليه أغلب علماء الأعصاب، إن 4 أسابيع هي المدة الأقل، يعني المينيمال هو 4 أسابيع. يعني لو حد بيتكلم في أعراض انسحاب، most probably مش قبل 4 أسابيع قبل ما أقول إن هو خطأ الخطوة الأولى عن طريق العلاج. ونقطة الأبستينس دي لازم يكون مقرون بيها الإشراف الطبي، لأن التدرج حتى في الجرعات أو التدرج في المادة المدمنة ممكن ينتهي بالأمر بالانتكاس، والامتناع التام ممكن يؤدي للموت في بعض الأوقات لا قدر الله. وعشان كده ضروري جدا 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 ان في حالات ادمان الكحول او العقاقير او المواد المخدرة لابد ان تكون تحت اشراف الطبيب المختص قولا واحدا. مفيش حد بيقدر يتعالج من الإدمان عشان 3-4 أصحابه قالوا له يتعالج إزاي، أو إنه يروح مثلا يسأل واحد كان مدمن قبل كده، أو يفتح اليوتيوب ويشوف، أو يقرأ كتاب ويشوف. لا، الكلام ده مش صحيح بالنسبة للحالات دي تحديدا وللدرجة دي تحديدا. فيجب اللجوء إلى الأطباء. ليه؟ قلنا أولا إن تريتمنت بيختلف، الكورس بيختلف، التدرج ممكن ينتهي بالانتكاس لو تحت إشراف حد غير مختص، الامتناع قد يؤدي للموت وللأضرار الجانبية العنيفة لو برضو تحت يد حد مش مختص. لو فاكرين حضراتكم موضوع الآلام، كنا اتكلمنا في موضوع الدوبامين وقلنا إن في آلام ليها علاقة للمدمن بس ملهاش علاقة بالإدمان نفسه، إن المدمن نفسه ممكن يكون بيعاني من آلام أخرى، الآلام الأخرى دي قد تكون بسبب الإدمان وقد تكون بسبب آخر. في نهاية الأمر لما اتعمل التجارب على بعض المدمنين المعافين اكتشفوا أن 20% من 20-25% تقريبا من اللي بيمتنعوا عن العقار وبيشفوا من الإدمان بيفضلوا يعانوا من أمراض نفسية أخرى واضطرابات عقلية مختلفة. ومن هنا يجي أهمية دور الدكتور، أن في فعلا أمراض موجودة محتاجة العلاج، في فعلا أمراض واضطرابات نفسية بتصاحب المدمن هي محتاجة للعلاج، ملهاش علاقة بإدمانه، هو أصلا عنده اضطراب ما أو عنده مشكلة ما أو عنده مرض ما، فده مش هيقدر طبعا يحدده إلا الدكتور المختص. الحرفين اللي بعد كده اللي هم الام والاي أو المايندفولنس والإنسايتس، البصيرة واليقظة، ليهم علاقة بالسلوك الاجتماعي أكتر، إن ليهم علاقة بإن يكون عندنا إحنا كمرافقين لرحلة المدمن أو المدمنة نظرة قد تكون ثاقبة على سلوكياته، ونقدر نقول له الريفليكشنز بتاع سلوكياته ده بشكل قوي بصيرته، لأن اللي بيقع تحت طائلة الإدمان، وأنا هنا بتكلم على الإدمان اللي من نوع السيء، اللي من نوع اللي ليه علاقة بالعقاقير أو المواد الكيميائية أو بعض الأدوية، هو ما بيبقاش تقريبا عنده أي إنسايتس أو أي بصيرة، وما بيبقاش مدرك زي ما قلنا في الأول، خصوصا لو هو في سن الشباب أو في سن مفعم بالحيوية والنشاط، للأسف ما بيبقاش مدرك بأعراض ما يفعل. مايندفولنس ده من أوائل الناس اللي اتكلموا فيه الرهبان البوذيين أو الديانة البوذية، فكرة أن أنت يبقى عندك قدرة على مراقبة دماغك وهي بتفكر في شيء آخر، القدرة دي بتسمى باليقظة. ده كله ما بيبقاش موجود عند اللي واقع تحت طائلة الإدمان. الحرفين الأخرانيين هما النكست ستيب، النكست اللي هي الان والاي اللي هي الاكسبيرمنت. النكست طبعا اتكلمنا عليها بشكل يعني جزئي في الحرف بتاع الابستنس أو الامتناع، ان ايه الخطوة القادمة، هل الخطوة القادمة هتكون ان انت عايز توقف الإدمان ده بشكل كامل، هل هتوقف بشكل تدريجي، هل هتمتنع بشكل سريع، هل هتمتنع بشكل على long term plan زي ما بيقولوا، هل هتقدر تمنع نفسك خالص عن المخدرات الرقمية إنجاز التعبير، لو هي موبايلز أو آيفونز أو لابتوبس أو سوشيال ميديا أو الكلام ده، ولا هتلجأ أكتر لأن انت تتكيف وتتعامل معها. الحقيقة فكرة التدرج أكتر الأطباء النفسيين ذهبوا إلى أنها فعالة أكتر في اكتساب السلوكيات النافعة، يعني فكرة التدرج بتكون فعالة أكتر، مفيدة أكتر لما بتكون في خضم اكتساب سلوكيات نافعة أكتر من لما بنستخدمها في التعافي من السلوكيات السيئة. يعني التدرج مش دايما بيبقى ناجع في حالة التعافي من السلوكيات السيئة، لكن هو بيبقى أكثر نجاعة وأكثر فاعلية في اكتساب السلوكيات النافعة، وده بنلاحظه بشكل كبير في التربية والتعليم للمبتدئين. ولكن خليني برضو للأمانة أتكلم في موضوع النيكست ستيب ده. الدكتورة لمحت في جزء مش بسيط وبشكل واضح جدا في الكتاب، إن هناك جدل مستمر في مجال طب الإدمان حول ما إذا كان الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات بطريقة تسبب الإدمان يمكنهم العودة إلى الاستخدام المعتدل أم لا. لعقود من الزمان كان الاتجاه العام هو الامتناع عن ممارسة السلوك الإدماني هو الخيار الوحيد للأشخاص الذين يعانون من الإدمان، ولكن الأدلة الناشئة تشير إلى أن بعض الأشخاص الذين استوفوا معايير الإدمان في الماضي، وخاصة أولئك الذين يعانون من أشكال أقل حدة في الإدمان، يمكنهم العودة إلى استخدام المخدر المفضل لديهم بطريقة خاضعة للرقابة، وقد أثبتت ذلك في تجاربي السريرية. هنا الدكتورة بتتكلم عن نفسها، بس برضو رجعت وقالت باللفظ كده: سأكون مقصرة إذا لم أشر إلى أن هدف الاعتدال أو التدرج خاصة للأشخاص الذين يعانون من إدمان شديد يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية، مما يسهم في تصعيد حاد في الاستخدام بعد فترة من الامتناع، يشار إليه أحيانا باسم أثر انتهاك الامتناع. يبقى موضوع هل تدرج أو منع تام كامل سريع ده اللي بيحدده الدكتور. وفي مجال طب الإدمان نفسه الكلينيكال إكسبيرينس للدكتور بتفرق بشكل كبير. كل دكتور بيبقى عنده خبرته التي يجب أن نقف أمامها احتراما، اللي بتخليه بيميل أكتر على حسب نوع الإدمان وعلى حسب سنه وعلى حسب ظروفه وعلى حسب الأمراض المصاحبة ليه، إذا كان النكست ستيب هتكون هي الامتناع التام ولا التدرج. ولكن المهم في النقطة دي إن احنا نقول إن سابقا كان الاتجاه الأعم والأشمل هو الامتناع التام، حاليا ده اتغير، الموضوع بقى 50-50 راجع للكلينيكال اكسبيرينس بتاعت الدكتور. طبعا لما بنتكلم على المخدرات الرقمية زي ما اتكلمنا على السمارت فونز والفيديو جيمز والسوشيال بلاتفورمز والأونلاين شوبينجز، الحاجات دي صعب جدا ان انت طبعا تمتنع عنها امتناع كامل لان هي اصبحت جزءا لا يتجزأ في العديد من جوانب حياتنا. فبقى من المهم أو الأكثر أهمية هو اكتشاف كيفية تعديل الاستهلاك سواء لأنفسنا أو لأطفالنا، وده ظهر بشكل كبير في الفترة الأخيرة سواء كان على طريق التايمرز أو بعض الأبليكيشنز اللي بتتيح وقت معين أو مراقبة الوقت اللي انت بتكون فيه على هذه التطبيقات، ان انت تحقق الغاية اللي انت عاوزها في مقدار زمني أقل. الالتزام بقى الذاتي سؤال سهل ممكن اي حد يساله، طب يا عم احنا انا هوقف وانا قلت ان انا هوقف وخلاص، ايا كان سواء كان الحاجه دي ليها علاقه بالفيزيكال ادكشن او السايكولوجيكال ادكشن انا اقدر اوقفه. الحقيقه لا، الالتزام الذاتي مش مساله اراده فقط. المسؤوليه الشخصيه بتلعب دور مهم جدا، والمسؤوليه المجتمعيه والاسريه للمحيطين بي برضو المدمن بيكون في احتياج دائم ليها، ولكن كل ده من غير التزام ذاتي لا شيء. وأول خطوة من خطوات الالتزام الذاتي guess what هو ان احنا نعترف ان احنا ما عندناش التزام ذاتي كفاية. أول خطوة قدامنا عشان خاطر نقدر نخوض مرحلة البعد عن المادة او الفعل الإدماني هي الالتزام الذاتي. الالتزام الذاتي اللي مش كفاية، لازم له التزام أسري واجتماعي ومراجعة الأطباء المختصين وهكذا. ولكن إذا كان الالتزام الذاتي هو أهم جزء في هذه المنظومة، فأهم جزء من الالتزام الذاتي نفسه هو اعترافي بأن أنا فاقد للقدرة على الاختيار لما بكون تحت فترة إكراه قوي لممارسات معينة. لازم نعترف بده، لازم نعترف إن احنا بنوصل في مرحلة إن احنا بنبقى مدمنين على الابليكيشنز، بنبقى مدمنين على مشاهدة الأفلام الإباحية، بنبقى مدمنين على المهدئات، بنبقى مدمنين على قراءة نوع معين من أنواع القصص، بنبقى مدمنين على التسوق الإلكتروني. وفكرة أن أنت مدمن على شيء لازم تتصالح مع فكرة أن أنت لوحدك مش هتقدر تتخلص من هذا الشيء. ده أول طريق من طرق العلاج ومن طرق أن أنت تتخلص من التعلق المفرط لاستهلاك سلعة أو فعل بعينه. طب ده يتعمل إزاي؟ بأن أنت تلزم نفسك بما ليس لك السيطرة عليه. إزاي؟ تبني حواجز ملموسة. الحواجز الملموسة دي ممكن تكون داخلية وممكن تكون خارجية، أمثلتها عديدة. الدكتورة شايفة أنها بقت ضرورة لمواجهة الحداثة والسيولة اللي موجودة دلوقتي. كلنا بنشوف العقوبات والضرائب اللي موجودة على السجائر مثلا، تقييد استهلاك الكحوليات في أماكن معينة أو في أوقات معينة أو حتى لسن معينة، قوانين حظر المواد المخدرة اللي موجودة في أغلب بلاد العالم. كل ده بقى موجود، بس ده برضو مش كفاية، لسه برضو بيحصل انتكاسات وبيحصل نوع من أنواع الإدمان. ومن هنا بقى جت الأساليب الداخلية، ودي اللي تقسمت إلى ثلاث أنواع: Physical Scale والChronological Scale والCategorical Scale، اللي هي الحاجز المادي والحاجز الزماني والحاجز الفئوي. خليني أبدأ بالحاجز المادي. الحواجز المادية بنستخدمها بشكل كبير من غير ما نعرف إن دي حواجز مادية، أحيانا عن عمد وأحيانا عن دون عمد، أحيانا بإشراف وأحيانا من دون إشراف. زي إيه؟ عمليات تحويل مسار المعدة، دي تعتبر حواجز مادية. عمليات التكميم، ربط المعدة، كل دي تعتبر حواجز مادية احنا بنفرضها على أجسامنا عشان نتغلب على إدمان الطعام. مثلا في مساحات جغرافية، كم مرة سمعنا عن حد بيكلم الأوتيل قبل ما يروح الأوتيل وبيطلب منه أنه يزيل كل المواد الكحولية اللي موجودة في البار اللي موجود في الأوضة؟ بيحصل. طب ما سمعتوش عن حد بيقول أنا هبدأ أتعامل بعد كده بالكاش ماني، مش هتعامل خالص بالATM أو بالفيزا كارد، أنا هتجنب أن أنا أشيل الحاجات الإلكترونية دي وهتعامل فقط بالكاش. سمعنا عن أهالي وأباء بيحفظوا الفيديو جيمز أو الألعاب في أماكن مغلقة ويقفلوا عليها. كل دي أنواع من أنواع الحواجز المادية اللي بنفرضها على نفسنا بشكل ملموس، وهي بقت جهاد نفس ضروري، سواء كان من نفسنا إحنا أو سواء من المرافقين لينا، وهي ناجعة جدا. يعني في قصة أوسكار ده كان أحد المترددين على عيادة الدكتورة وكان بيعاني من إدمان الكحول، وتم الاتفاق إن هو هيعالج الإدمان ده طبعا بعد الحصول على بعض الأدوية، إن هيوصل لمرحلة إن هو هيشرب عدد كاسات معين في الأسبوع، بس هتكون إزازة الكحول دايما محطوطة في درج أو خزانة ملفات ومفتاحها هيكون مع زوجته. وفضل على الحال ده سنين، وكان كل ما يروح يلاقيها مقفولة يرجع لزوجته وزوجته ترفض حتى يصل للمقدار المطلوب، وكان ماشي كويس. في يوم من الأيام سافرت زوجته وخدت معها المفتاح، وراح صديقنا أوسكار عشان يشوف الخزانة، ومن سوء الحظ إن كانت الخزانة مفتوحة بدرجة نص بوصة. نص بوصة دي يعني لا شيء، ولكن النص بوصة دي كانت كافية إن أوسكار يشوف الغطا الفليني بتاع الإزازة. هو ما كانش قادر يوصلها، كانت بعيدة جدا عن متناول إيده، وفي نفس الوقت ما كانش باين من الإزازة حاجة خالص، بس كل اللي كان باين منها هو الجزء البسيط بتاع الفلين. كانت النتيجة إن أوسكار قدر باستخدام أساليب وأدوات مطبخية إن هو يخترق الخزانة دي ويحصل على الزجاجة ويعود إلى الإدمان. طبعا هو قدر يوصل إزاي؟ بأن هو بغض النظر عن التكنيك، هو قدر يوصل وجاب أداة وشال الفلينة وحط شريموه وبدأ يشرب. يعني قصة كده بتورينا قد إيه إن هامش صغير جدا جدا من إزالة الحواجز الملموسة بتذهب بينا على طول للانتكاس في بعض الأوقات. حتى بعض الأدوية، احنا دلوقتي عندنا ما يعرف بالناليتروكسون، والناليتروكسون معروف جدا، وده اللي هو الادفانسد فيرجن من النالوكسون، وده بيستخدم بشكل كبير جدا لعلاج إدمان الكحول تحديدا والمواد الإفيونية، وحاجات كتيرة كمان ليها علاقة بالإدمان. بيشتغل ازاي الناليتروكسون؟ الناليتروكسون ده بيشتغل كومبيتيتيف انتاجونست للسي ان اس ريسبتورز، يعني بيقفل مستقبلات المواد الإفيونية إنجاز التعبير اللي موجودة في الدماغ، فبيقلل من الأثار المعززة للمكافآت اللي مبنية على السلوك الإدماني ده. بس مشكلة إن الليتركسون إنه ليه سايد إفكت تاني وكلمنا عليه في أول الكتاب، اللي هو إيه؟ إن هو إنه لما بيقفل الريسبتورز بتاعة الإمتاع، هو أنت ساعتها ما في بعض الأوقات لا تستطيع الاستمتاع بأي شيء، لا بالأكل ولا بالاستحمام بالماء الساخن ولا حتى الجري ولا ممارسة الرياضة ولا العلاقة الحميمية ولا أي شيء. ليه؟ لأن الناليتروكسون قفل الريسبتورز بتاعة الإمتاع والمثبطات بتاعة الدوبامين بتاعتك بشكل كامل. أنت ما بقتش مدمن على الكحول والمواد الإفيونية، ولكن أيضا أنت تحولت إلى آلة أكتر منها إنسان له حوافز وله مرضيات وله محفزات. ومن هنا بعض الدكاترة حاليا بيقترحوا استخدام الناليتروكسون على حسب الحاجة، أو قبل نص ساعة مثلا من حالة شرب، أو لما تكون خارج مثلا فحاسس أن أنت هتتعرض لمغريات الإدمان. في جراحة كمان معروفة اسمها جراحة الإدمان، دي بتبقى زي حقنة كده سبكوتينيوس بتتحقن تحت البطن من الناليتروكسون طويل المفعول، ودي تحديدا بتستخدم للإقلاع عن الهيروين، لمنع أثار الهيروين. ولكن نفس المشكلة، أحد المرضى كان بيقول كنت أحقن نفسي كل يوم دون أي شعور بالراحة والانتشاء، لم أفكر في التوقف. ليه لم يفكر في التوقف؟ لأنه بكل بساطة ما زال يملك المال لشرائه. هو كان يقدر يشتري الهيروين. هو ما بيحسش بالانتشاء، بس هو مجرد فعل إن هو بيحقن نفسه بالهيروين كان بيحسسه بالراحة. فبعد 6 شهور عاد الشعور، لذلك أنا هنا الآن. وراح برضو لنفس الدكتورة وقال لها أنا عايز أتوقف، رغم إن هو عمل حتى لجأ لجراحة الأدمان. النوع الثاني اتكلمنا عليه اللي هو دالسولفام، بيعمل accumulation للأسيتالدهايد لأنه بيمنع الأسيتالدهايد دي هيدروجينيز، فبيسبب زيادة في فكرة الأسيتالدهايد أو في مادة الأسيتالدهايد اللي ليها علاقة بالدي هيدروجينيشن بتاعه، وده بيسبب نوع من أنواع السايد افكتس التانية زي السخونية والإحساس بالقيء، هايبرتنشن، والشعور العام بالضيق والإعياء، وبيسبب برضو acute sensitivity للكحول. طريقة مختلفة خالص من طرق العلاج. ايه هي؟ ان بيبقى اقل قدر من الكحول بيسبب عندك ان انت بتصل لمرحلة خلاص الاكتفاء. ادوية موجودة، كل دي تعتبر انواع من انواع الحواجز المادية، سواء كنا بنفرضها على نفسنا او بتفرض علينا. جهاد النفس الزمني او الحواجز الزمنية زي ايه؟ الحدود الزمنية يا جماعة، خطوط النهاية، فكرة ان انا مش هعمل ده الا في الويك اندز بس، مش هعمل ده الا في العطلات في الاجازات، طيب انا هعمل ده بعد يوم الحد من كل اسبوع مش اكتر. وفي نوع تاني من انواع الحدود الزمنية ان انا بربطه بحدث معين، انا هعمل ده بعد ما اترقى، بعد ما انجح، بعد ما اتجوز، بعد ما اوصل، بعد ما اخلص الدكتوراه، وهكذا. كل دي عوامل بتضيق من ما يسمى نافذة الاستهلاك. تضييق نافذة الاستهلاك ده بيلعب دور كبير جدا في تقليل الآثار السيئة الناجمة عن استهلاك المواد المخدرة. وده كان مجرب على الفئران برضو، فكرة ان انت تدي نفس القدر من المخدر لمجموعة من الفئران لمدة متتابعة بشكل طويل جدا، لي آثار جانبية، ولكن كون ان هو بياخد النسبة دي بشكل عشوائي وبشكل متزايد ومتناقص، ده بيزود من حدة الآثار الجانبية ومن صعوبة الانتكاسات ومن صعوبة الإقلاع عن المخدر. بالنسبة لموضوع الزمان، اتكلمنا عن موضوع وقت الفراغ، بس هنا في نقطة مهمة اتكلمت عليها الدكتورة، موضوع الإشباع المؤجل والإشباع الفوري. مجموع الإشباع المؤجل والإشباع الفوري ده مهم. لما اتعملت تجارب اقتصادية سلوكية للعالم لابن بريتيفيلد على فكرة الإشباع المؤجل، ودي كانت في النرويج، الفكرة ببساطة، عارفين تجارب المارشميلو اللي حصلت في أواخر الستينات في ستانفورد، هنجلها. فكرة إن تعرض على شخص أو مجموعة من الأشخاص مبلغ إن هو ياخده دلوقتي، أو إن هو ينتظر مثلا لمدة ليست بعيدة أسبوع على سبيل المثال، وهياخد ضعف المبلغ ده. نسبة الأشخاص اللي لا يقعوا تحت تأثير الإدمان أو المخدرات أعلى بشكل سيجنيفيكنت اللي هيلجأوا للخيار التاني. فكرة العامل الزمني ده مهمة، إن الواقعين تحت تأثير الكحول أو الإدمان إشباعهم الفوري أهم بكتير من إشباعهم المؤجل. بنسبة قد إيه؟ بنسبة قد تصل ل 25%. الباحث في مجال الإدمان في تجربة تانية اللي هو وارنكي بيكل كان عمل استطلاع إنه ذهب للعديد من الأشخاص المدمنين على المواد الأفيونية ومجموعة تانية عادية، وكتب لهم سطرين في الأول، قال لهم بعد الاستيقاظ بدأ بيل في التفكير في مستقبله بشكل عام وكان يتوقع، وساب فراغات. أشار المشاركون في الدراسة من المدمنين على المواد الأفيونية إلى مستقبل كان في المتوسط 9 أيام، أما المجموعة الضابطة أشاروا إلى مستقبل يبلغ في المتوسط 4 سنوات و7 أشهر. يوضح هذا الاختلاف المذهل كيف تتقلص الآفاق الزمنية عندما نكون تحت سيطرة مخدر بسبب الإدمان. فدي مهمة، لأن نسبة 25% زيادة في الخاضعين تحت مخدر الإدمان إن هو يختار الخيار الأول والإشباع الفوري، دي نسبة عالية جدا. إيه اللي يخلينا نقول إنها عالية؟ إن تجربة مماثلة وهي تجربة معروفة واسمها حلوى المارشميلو اللي حصلت في سجن ستانفورد، لما جبنا أطفال كان عمرهم من 3 لـ6 سنوات، تجربة المارشميلو كانت بسيطة في فكرتها، إن إحنا بنجيب أطفال بنحط قدامهم قطعة من حلوى المارشميلو وبنقول لهم لو قدرتوا تقعدوا قدام قطعة الحلوى دي من غير ما تاكلوها لمدة ربع ساعة هيتم مكافئتكم بقطعة حلوى أخرى وهتاكلوا الاثنين. 30% بس من الأطفال هم اللي كلوا قطعة الحلوى الأولانية، لكن أكتر من كده هم اللي قدروا يستنوا، واختلفت الطرق في التعامل مع إزاي هم استنوا. في استنوا بأن هم قفلوا عينيهم، في استنوا بأن هم بعدوا خالص عن قطعة الحلوى، وأثبتت بعد كده البحوثات والاستطلاعات أن الأطفال اللي من سن 3 لـ6 سنوات اللي استنوا عشان ينالوا القطعة التانية من حلوى المارشميلو هم برضو نفس الأطفال اللي لما كبروا جابوا درجات أعلى في السات وكانوا أكثر ذكاء وكانوا أكثر موهبة وحرصا على الالتزام بالأخلاق والتقاليد. الموضوع التيك هوم مسج اللي أنا عاوز أقولها هنا، اللي واقع تحت تأثير الإدمان في بعض الأوقات بيصل بتفكيره لنفس النسب بتاعة الطفل من 3 لـ6 سنوات، 25% ل30% أو ل33%، مش هو البيك ديفرنس. أنا ليه بقول كده؟ بقول كده عشان تسقطوه على كل ما سبق، سواء بقى كان التعامل مع المخاطر أو التعامل مع الأزمات أو تحمل المسؤوليات أو محاولة إيجاد العواقب أو النظر للأمور بعين مجردة. في أوقات كتير بتكلم شخص قوته العقلية لا تتعدى في لحظة نشوته القصوى طفل من 3 لـ6 سنوات. بالنسبة لزيادة أوقات الفراغ احنا اتكلمنا عليه، ولكن في حاجة زيادة هنا أفردت لها برضو الكاتبة مساحة، وهي طبيعة العمل. اليوم المعتاد للعامل العادي في الولايات المتحدة الأمريكية قبل الحرب الأهلية، سواء بقى كان في الزراعة أو في الصناعة، كان تقريبا بيتكون من العمل يعني من 10 لـ12 ساعة كل يوم، 6 أيام ونص في الأسبوع، 51 أسبوع في السنة، مع عدم قضاء أكثر من 2 ساعة في اليوم من النشاط الترفيهي. طب دلوقتي زاد مقدار وقت الفراغ في الولايات المتحدة الأمريكية بمقدار 5.1 ساعة في الأسبوع بين عامي 1965 و2003، أي 270 ساعة ترفيه إضافية في السنة. بحلول عام 2040 سيكون عدد ساعات الفراغ المتوقعة في يوم عادي في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 7.2 hours، وهيبقى معدل الساعات في العمل اليومي 3.8 وفقط. بالنسبة للبلدان الأخرى ذات الدخل المرتفع فهي مماثلة تقريبا لهذه الأرقام. يعني مش بس الوفرة وعالم الوفرة اللي بقينا عايشين فيه والسيولة المعلوماتية هو اللي بيأثر على زيادة أوقات الفراغ، مش بس سهولة الحصول على المعلومات أو سهولة الحصول على المواد المخدرة أو حتى الأفعال المخدرة، ده كمان طبيعة العمل نفسها اللي بيفرضها علينا المجتمع الدولي دلوقتي بتزود من أوقات الفراغ اللي بتتاح إلينا. بالنسبة بقى للحاجز الفئوي، وده العامل الثالث والأخير، كان المريض ميتش مدمن على المراهنات الرياضية، خسر $1,000,000 في القمار لما كان عنده 40 سنة بس، وكان طريقه للعلاج عشان يقدر يتعالج هو مش بس امتنع عن المقامرة، لا هو امتنع عن كل شيء ليه علاقة بالرياضة. امتنع عن مشاهدة الرياضة على التلفزيون، قراية الصحف الرياضية، تصفح مواقع الانترنت الرياضية، الاستماع للإذاعات الرياضية، حتى كل الكازينوهات والنوادي في منطقته كلمهم في التليفون ووضع اسمه على قائمة الرفض عشان يتجنب المواد والسلوكيات التي تتجاوز المخدر المفضل لديه. يبقى جهاد النفس الفئوي هو ملوش علاقة بالزمان وملوش علاقة بالمكان، هو ليه علاقة بكل ما هو حول هذا الفعل، الصحاب، المؤثرات، الأماكن، الأزمنة، النشاطات، حتى لو من بعيد. يعني صاحبنا ميتش ده عشان يبطل المقامرة الرياضية هو تقريبا أخرج الرياضة من حياته بشكل عام عشان يقدر إن هو يتوقف عن ده، وده من الحواجز الفئوية اللي هو أصر إن هو يعملها عشان خاطر يتغلب على الإدمان. اتكلمنا على موضوع الضغط على جانب الألم وتحفيز الألم، وده موجود تاريخيا من أيام أفلاطون في تأملات سقراط عند الحكم على سقراط، مرورا بقى باستخدام الحمام البارد، وده موجود حتى يومنا هذا عند بعض الرياضيين وبعض رياضيي كمال الأجسام أو حمل الأثقال، وبيدعوا إن هو بيسرع من تعافي العضلات. وعلى فكرة بيحظى بشعبية في الوقت الحالي كبيرة، إن أنت بعد انتهاء من دش ساخن بدقيقة على الأقل يجب أن تنهي هذا بالاستحمام البارد. وفي ناس بتبدأ حياتها كمان بالاستحمام بماء بارد، وبيصل الأمر في بعض الأمور إن بعض الأشخاص معتادين على إغراق أنفسهم لمدة لا تقل عن 10 دقائق كل يوم صباحا في حوض من الماء المثلج بشكل كامل. فكرة العلاج بالألم موجودة حتى في كتاب أبيقراط في سنة 40 قبل الميلاد. العلاج بالكهرباء والصدمات الكهربائية، التمارين الرياضية، الحجامة، الإبر، الوخز، الكي، كل الأساليب دي بتأكد على مدار التاريخ الإنساني كله واللي بدأت دلوقتي تستعيد عافيتها إن قدر من الألم لا بأس به. القليل من الألم يقلل من الألم الشديد زي ما قالوا أطباءنا فيما قبل ذلك، لأننا إذا تمادينا بشدة في استخدام الألم، وده اللي مهم جدا، ممكن استخدام الألم ده نفسه يتحول إلى مخاطرة ويتحول إلى إدمان. فيجب برضو أن ده يحصل تحت الإشراف الطبي الكامل. آخر جزء في الكتاب من أهم الأجزاء جزء الراديكال اونستي، الصدق الصارم. الراديكال اونستي بي بلاي فايتال رول لاتشيف الاوبجكتيفز بتاعه العلاج من الادمان عن طريق العديد من الميكانيزمات انجاز التعبير. خلينا نقول ان هو الصدق فعل معدي بطبعه، مش بس معدي للآخرين في أساليب العلاج، لا هو معدي كمان في رحلة العلاج نفسها، وبيشكل نوع من أنواع الأهداف الاستراتيجية والتحفيز الإضافي للوصول للعلاج ده. إزاي؟ كتير جدا بنسمع عن قصص لما بيكون مثلا في فردين من الأسرة مدمنين وواحد فيهم بيتعافى، نسبة نجاح الشخص التاني في التعافي بتبقى أكبر. نسبة تعافي أحد الزوجين من إدمان الكحول مثلا في حالة تعافي الزوج من الإدمان بتبقى أعلى. فاكرين حضراتكم تجربة مارشميلو اللي قلنا أنها اتعملت في 69؟ اتعمل عليها تعديل في 2012، التعديل ده كان من أفضل ما يكون. لو تفتكروا حضراتكم كانت النسبة 33%، وكان الطفل بيتحط قدامه قطعة مارشميلو وبعد كده بيتقال له سيب القطعة وهجيب لك قطعة تانية لو سبتها. التعديل اللي حصل في التجربة كان إن قبل التجربة دي ما تحصل اتقال للأطفال المشاركين في التجربة لما تخبط على الباب هيجيلك أحد المشرفين على التجربة. فلما الأطفال خبطت على الباب من جوه في بعض الأوقات جالهم المشرف وفي بعض الأوقات المشرف ما جالهمش، وبعد كده قامت التجربة. اتفاجئ المراقبين للتجربة إن في المجموعة اللي لما خبطوا والمشرف مجاش مع إن هو كان متقال لهم إن سوف يتم الاستجابة لندائكم، المجموعة دي كانت 4 مرات أكتر انصياعاً للإنجاز الفوري أو للذة الفورية. وده ليه؟ فكرة اللجوء للمكاسب السريعة ليه علاقة بالوفرة والندرة. في كتاب سايكولوجية نظرية المؤامرة بتاع جان بروجان، من أحد المحفزات على نمو نظريات المؤامرة في تربة خصبة مجتمعية، ما هي الشعور بعدم اليقين. لما بقى أنا طول الوقت حاسس إن اللي حواليا بيكذب عليا أو حاسس إن أنا مش هيتقال لي الحقيقة، ده بيبقى سبب أدعى إن أنا كمان ما أقولش الحقيقة، وبيبقى سبب أدعى لعدم التزامي بالبرنامج اللي محطوط لي. طيب النقطة التانية، غير إنه هو فعل معدي للآخرين، الراديكال أونستي بيسبب زيادة في الروابط الإنسانية. بنفتكر ان احنا لما بنقول لبعض عن نقاط ضعفنا او لاماكن ألمنا او لنقط ضعفنا او معاناتنا ان ده بيسبب نوع من انواع التنافر او البعد او الهجر، ولكن في حقيقة الامر ده مش حقيقي. الحقيقي ان ده بيزود الروابط الإنسانية بين الناس. الناس بتقترب عندما تعترف بضعفها للآخرين. مش بس كده، الأكسيتوسين اللي احنا اتكلمنا عليه في خضم الكتاب بيبدأ بشكل كبير إحساس الحميمية والحب والشعور بأن انت مرغوب وتحظى بإعجاب وحب من الآخر. ده بشكل أو بآخر بيقلل من التأثير السلبي فيسيولوجيا لتأثيرات الدوبامين. النقطة الثالثة وهي نقطة تحمل المسؤولية. الصدق بيولد نوع من أنواع تحمل المسؤولية. ليه؟ لأن أنا لما بكون صادق مع نفسي وصادق مع المحيطين بي، سواء كان دكتور أو سواء كان مساعد أو سواء كان رفيق أو ده بيولد نوع من أنواع إن قدامي أرقام ومعطيات وحقائق لا أستطيع الهروب منها. مسؤولية واضحة كاملة بتظهر بشكل دوري وبشكل يومي، ما أقدرش إن أنا أهرب منها، وبالتبعية هي مطابقة للواقع اللي موجود. اللي أنا فاكره واللي أنا بفكر فيه واللي أنا حطه في دماغي هو هو اللي موجود في العالم الواقعي. شخصيتي اللي في دماغي هي نفسها الشخصية اللي موجودة في العالم الواقعي. والنقطة دي أحد النقط اللي بتدمرها السوشيال ميديا. من أحد أكبر المساوئ للسوشيال ميديا هي خلق شخصيات متخيلة بعيدة عن العالم الواقعي. الشخص مننا بيبقى على السوشيال ميديا بشخصية مختلفة تماماً عن اللي موجودة في العالم الواقع، سواء بقى كان من شهرة أو من معاملة أو من إطراء أو من إعجاب أو من لايف ستايل وهكذا. مع إدمانه لاستخدام هذه المنصات بيبدأ يتنصل من شخصيته الحقيقية، وبيبدأ يحاسب العالم الواقعي على إن هو إزاي لا يتماشى ولا يشتبه مع العالم الخيالي اللي هو نسجه في وحي خياله عن طريق المنصات الرقمية. ومن هنا دونالد وينكوت طلع لنا بإكسبريشن النفس الزائفة، الفيك بيرسوناليتيز، وده كان ليه علاقة بالسير الذاتية. وباي ذا واي ده من أكبر المحفزات على الانتحار. لما الإنسان بيوصل لمرحلة إن هو حاسس إن هو مش هو وإنه عايش حياة مش حياته وإن هو ينال من الآخرين ما لا يستحق، ساعتها بس بيبقى عنده خطورة شديدة إن هو تجيله سوسايدال أتاكس، لأن هو شايف إن هو بيتخلص من حد غيره. ده بيظهر بشكل كبير في السير الذاتية، ده على لسان الدكتورة أو الطبيبة أنا، بيظهر في السير الذاتية للمرضى. المريض اللي طول الوقت عايش في دور الضحية ولوم الآخر ولوم الظروف وإن الكل متآمر عليه، ده في غالب الظن بيبقى إقلاعه عن الإدمان أصعب وممكن ياخد وقت أطول. ده على رأي الدكتورة، لأنه هو سيرته الذاتية بتعكس نوع من أنواع التجرد من تحمل المسؤولية. الصدق برضو بيولد نوع من أنواع زيادة الوعي. إزاي؟ ممارسة الصدق بشكل عام بتقوي عمل الدوائر العصبية اللي موجودة في الدماغ عن طريق إن هو فعل أصلاً محمود، زي بالظبط زيادة الوعي للأشخاص اللي بيتعلموا لغة تانية أو اللي بيعرفوا يعزفوا بيانو أو اللي بيلعبوا شطرنج كويس. وعلى فكرة الكلام ده مؤيد بتجارب سلوكية كتير. الأشخاص اللي عندهم ملكة تعلم اللغات أو العزف على الآلات الموسيقية الصعبة أو إتقان الألعاب المعقدة most probably بيبقى عندهم نوع أو درجة من درجات الوعي بشكل أكبر من الآخرين. أنت ممكن تتحدث لصديق مثلا أو تكتب في مجلة أو تعترف لرجل دين، تتواصل مع الأطباء، يبقى في نوع من أنواع الثقة بينك وبين بعض الأطباء. كل دول أساليب تقدر تستخدمهم عشان تمارس عادة الصدق، لأن أنت لما تكون أكثر وعياً بميزان الألم واللذة والعمليات العقلية تقدر تتغلب بشكل أسرع وبشكل أنجع على الأفعال المؤدية للإفراط في الاستهلاك القهري. أنا لو حضراتكم فاكرين احنا قلنا ايه؟ قلنا ان بتوصل لمرحلة ان انت بتفقد القدرة اصلا على الحكم على الفعل اللي بتقوم بيه. الكذب موجود في البشر من وهم عندهم سنتين. الكذب بيبدأ في وقت مبكر جدا عند الأطفال. البشر هيظلوا يكذبون حتى يوم الدين. والبشر ليسوا الكائنات الوحيدة على فكرة اللي بتكذب، حتى الحيوانات بتكذب وبتخادع، ولكن البشر هم أكثر المتقنين لفن الكذب لأنهم أكثر المالكين لأعقد اللغات. لغة البشر معقدة جدا وأكثر تطورا من لغات باقي الحيوانات وباقي الكائنات، وعشان كده احنا بنكذب بشكل أكثر كفاءة. من السهل جدا علينا ان احنا نقع في الكذب والتمادي فيه أحيانا، لدرجة ان احنا بنقنع أنفسنا في أوقات كتيرة ان احنا بنقول الحقيقة، وده اللي بيولد زي ما قال دونالد وينكوت فكرة النفس الزائفة. الارتباط الوثيق بالحياة الواقعية مبعثه الأول والأهم هو قول الحقيقة، عشان تفهم المسببات، عشان تجمع المعلومات، عشان توصل لأي آليات أو حلول للخروج من الأزمة أنت لازم أصلا تكون صادق مع نفسك. ولكن ودي آخر حاجة هتتقال في الجزء ده وآخر حاجة هتتقال في الكتاب، مش من العدل ان انت تطلب من الاخرين الصدق وانت تشعرهم بالذنب والخوف والعار. انا عشان اطلب منك ان انت تقول الحقيقة وتكون صادق مع نفسك ومع دكتورك ومع الاخرين، انا لازم اوفر لك مساحة من ان انت تشعر انك لست وحيدا وان ثمة هناك اشخاص اخرين يعانون نفس المعاناة، وان هناك مكان ما يمكن له ان يحتويك. جميعنا نخطئ وجميعنا قابلين للعلاج. لازم يتم إعطاء درجة من القبول لقول الصدق لبداية أن يعالج الأمر. من الطبيعي إن أي حد لما يعمل حاجة غلط ومنها الإدمان إن هو يشعر بالذنب. من الطبيعي كمان إن هو يشعر بالخوف من العقوبة أو الخوف من نظرات المحيطين به أو من فقد شيء عزيز في حياته. ولكن اللي الكاتبة هنا بتقوله الغير محمود هو فكرة العار. وهنا الكاتبة حاولت تفسر شوية بين الفرق بين العار والذنب. الذنب إن أنت تحس برد فعل سيء تجاه شيء أنت فعلته، ولكن أنت شخص جيد. يعني أنا عملت حاجة مش راضي عنها، بس ده في نهاية الأمر لا ينفي أن أنا شخص صالح أو شخص جيد في نظر نفسي. ده الإحساس بالذنب. الإحساس بالعار هو أنني أنا شخص سيء أصلا. الموضوع ما عادش ليه علاقة بالفعل قد ما هو ليه علاقة بالذات نفسها. الإحساس بالعار ده مدمر بشكل مجتمعي وفرداني لأبعد مدى، لأنه بيمنع الإنسان حتى من محاولة طلب العلاج. لما اتكلمنا قبل كده على موضوع الأوبئة والأمراض، قلنا أن الإيدز هو من أصعب المعارك التي يخوضها الإنسانية ضد المرض، مع أنه هو ليس أشرسهم وليس أكثرهم فتكا، ولكن السبب في صعوبة مرض الإيدز هو الوصم المجتمعي والعار المجتمعي الموصوم به الضحية. الضحية بتفكر 1000 مرة حتى بعد ما تعرف أن عندها إيدز قبل ما تروح تطلب العلاج. وفي ضحايا كتير بيموتوا جراء مرض الإيدز وما بنعرفش إن هم كانوا مرضى للإيدز إلا بعد وفاتهم. ده مش موجود عند أي مرض تاني أو أي وباء تاني. أنت لما بتشوف أي حد عنده سرطان بتتعاطف معاه، لما بتشوف حد عنده شلل أطفال بتتعاطف معاه، لما بتشوف حد عنده حصبة، عنده سمال بوكس، عنده حمى، أمراض كتير بنشوفها على طول حالة التعاطف بتبان في أفعالنا وفي عيوننا وفي تفاعلاتنا وفي مقدار الدعم اللي موجه للمرضى. لكن في حالة الإيدز الكلام ده مش صحيح. وكذلك نفس الحال في الإدمان، المدمن لا ينال هذا القدر من التعاطف، لا، بتلحقه وصمات العار والخزي والوصم اللي ما بيخليش قدامه غير أنه يكذب، وبعد ما بيكذب بيلجأ للعزلة، وبعد كده طبعا ما بيلاقيش قدامه غير الإفراط في الإدمان، وبينتهي في بعض الأمر إلى الانتحار. الكذب ليه بعض المزايا عند التعامل مع وفرة الموارد، ولكن أيضا عند التعامل مع حالات الإدمان ممكن أن أنت تعتبر التعاطف والدعم المجتمعي هو أشد وأقوى أنواع الموارد. زمان لما كنا بنصطاد أكلنا ولما كان عندنا نظرة في كل شيء، نظرة في الطعام، نظرة في فرص العمل، نظرة في التزاوج، نظرة في البيئة، نظرة في التقدم. كان الناس بتكذب على بعض ليه؟ لأنها عايزة تعيش. كان بيكذب عشان يأكل، عشان يصطاد، عشان يقدر يعيش. كان في نظرة. لكن دلوقتي لا مبرر لحالة الكذب دي. المدمن نفس الكلام، لما بيلاقي حواليه مفيش غير الانتقاص والذنب والعار، وأحيانا كتير بيبقى العنف والتعنيف والإقصاء، طبيعي جدا إنه يخش في مرحلة من العزلة أو الكذب، وبالتبعية الإفراط في الإدمان والانتحار. ومن هنا آخر حاجة كانت حابة تقولها الدكتورة، زي ما هو دور الدكتور مهم ودور المريض نفسه مهم والمحيطين به مهم، توفير المساحة الأمنة للمعترفين بالذنب والمعترفين بالخطأ هو الماء اللي بترتوي به نبتة الصدق، اللي هي أصلا من غيرها لا يمكن الوصول إلى أي مرحلة من مراحل العلاج لأي إدمان من أي نوع.